بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا إن الشكل الثاني من أشكال تعدد الأمر، من أشكال فرضية تعدد الأمر في الأحكام التعبدية، هو ما قاله المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، وسماه بنظرية متمم الجعل، حيث قال بأن مثل الأمر بالصلاة لا بد وأن ينحل إلى أمرين. الأمر الأول هو أمر بالصلاة المهملة، مو المطلقة ولا المقيدة، وإنما الصلاة المهملة لا يلحظ فيها القيد ولا يلحظ فيها الإطلاق، هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني هو الأمر برعاية قصد القربة في امتثال الأمر الأول. قلنا إن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أشكل على ذلك أولا بالإشكال المبنائي، أنه شنو الداعي لهذه النظرية وإحنا أساسا لا نرى بأن استحالة التقييد يوجب استحالة الإطلاق حتى ينتهي الأمر إلى الإهمال، بل قد يكون استحالة التقييد يؤدي إلى لزوم الإطلاق. هذا هو الإشكال المبنائي. ثم قال بأنه ويرد عليه أيضا أنه الإهمال أصلا هنا في الأمر الأول مستحيل. أستاذنا الشهيد حلل بيان السيد الخوئي إلى تقريبين، لماذا الإهمال مستحيل بتقريبين؟ التقريب الأول بدعوى أن الإهمال هنا يستلزم، الإهمال هنا لا يمكن لأن للحكم حظ من الوجود في عالم جعل الحكم من قبل المولى، والوجود في أي عالم من العوالم يستلزم التعين، فبعد يزول الإهمال ما يمكن الإهمال، الإهمال يعني عدم التعين، والوجود يساوي التعين، إذن فكيف يمكن دعوى الإهمال؟ والتقريب الثاني أن الإهمال يستلزم جهل المولى بحدود مطلوبه، يعني أن المولى هو ما يدري أنه ماذا يريد ماذا يطلب، لأن أمره تعلق بالفرد المردد عليكم السلام ورحمة الله، إما هذا إما تعلق بهذا أو تعلق بذاك، يعني ما يدري بمن تعلق أمره. هذا من مستلزمات الإهمال حسب ما يقول السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. أستاذنا الشهيد طبعا ناقش كلام السيد الخوئي بكلا تقريبيه، قال بأنه قوله أن الإهمال مستحيل، لا الإهمال مو مستحيل، الإهمال بمعنى عدم لحاظ عليكم السلام عدم لحاظ الإطلاق وعدم لحاظ القيد، هم هكذا يقصدون بالإهمال، يقصدون عدم لحاظ القيد، لأنهم عادة لعلهم لا يؤمنون بالإطلاق الذاتي كما يؤمن به أستاذنا الشهيد. أما أستاذنا الشهيد فالإهمال يلحقه بالإطلاق الذاتي، يقول ذاتا يصير مطلق، ولكن هؤلاء ما يؤمنون، لعلهم لا يؤمنون بالإطلاق الذاتي، يقصدون بالمهمل أن المتكلم لم يلحظ الإطلاق، لم يلحظ عدم القيد كما لم يلحظ وجود القيد، لأنه لحاظ الطبيعة خالية عن لحاظ الإطلاق وخالية عن لحاظ التقييد، هذا اللي يسمونه بالإهمال. فيقول السيد الخوي بأن هذا ممكن، وذلك بأن يلحظ ذات الطبيعة ولا يلحظ معه لا الإطلاق ولا التقييد، وهذا بل لا يؤدي إلى التعين لكونه له حظ من الوجود، ولا يؤدي إلى جهل المولى، أما أنه لا يؤدي إلى التعين لأنه أساسا في عالم ذهن المولى عند جعل الحكم، في عالم جعله للحكم هذا نوع تعين، التعين تعين كل شيء وفي كل عالم بحسبه، في عالم جعل الحكم يمكن أن يجعل الحكم على المقيد، ويمكن أن يجعل الحكم على المطلق، ويمكن أن يجعل الحكم بلا لحاظ المطلق ولا لحاظ المقيد. فهنا من يقول باستحالة الأول يبقى للثاني والثالث، ومن يقول باستحالة الأول والثاني معا كالنائمي الذي يقول بأن النسبة بينهما علم والملكة، فإذا استحال القيد استحال الإطلاق فيبقى له الإهمال، وهذا نوع تعين في عالم الذهن في عالم جعل الحكم، ليس هذا فردا مرددا، يختلف الفرد المردد عن الإهمال. الإهمال لا يعني الفرد المردد، لا يعني إما هذا أو ذاك حتى هو هم يدري، أو حتى يتورط في أن الوجود يلازم التعين، فهذا كيف لا يكون معينا، ما يمكن أن يكون موجودا ولكن غير معين. هذه المحاذير إنما ترد سواء محذور أن الوجود يساوي التعين وهذا غير متعين فيستحيل، أو محذور أنه يؤدي إلى جهل المولى، كلا هذين المحذورين إنما يردان فيما إذا فسرنا الإهمال بالفرد المردد، إما هذا أو ذاك بحيث هو ما يدري ياهو علق أمره على ياهو من عجن، إما علقه على هذا أو على ذاك. ولكن إذا فسرنا الإهمال بمعنى لحاظ الطبيعة مع عدم لحاظ الإطلاق ولا لحاظ التقييد، فهذا معين في عالم الحكم، معين نوع تعين ليس فردا مرددا، فهذا ويخلصه عن كلا المحذورين، لا يؤدي إلى الجهل المولى ولا يؤدي إلى أن يكون رغم وجوده غير معين، لا هذا معين. هذا رد أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه على إشكال الذي استشكله السيد الخوئي بكلا تقريبي على بيان أستاذه المرزى النائيني رضوان الله تعالى عليهم. وبعد هذا يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه أنه بما ذكرناه يظهر الإشكال على أصل كلام السيد المرزى النائيني، إشكال آخر غير ما استشكله عليه السيد الخوئي، غير الإشكاليات السيد الخوئي، هناك إشكال على ما ذكره النائيني من أن الأمر الأول يتعلق بالطبيعة المهملة، والأمر الثاني يتعلق برعاية قصد القربة في امتثال الأمر الأول. هذه النظرية يمكن أن نستشكل عليه بإشكال جديد غير الإشكاليات التي ذكرها السيد الخوئي، وهو أن نقول بأن الأمر بالطبيعة المهملة هل يساوي الأمر بالطبيعة المطلقة أو يساوي الأمر بالطبيعة المقيدة؟ بمعنى أنه الإهمال هل هو بمنزلة الإطلاق أو بمنزلة الجزئية، بمنزلة الحكم الجزئي؟ هناك نظريتان في أن الإهمال، في أن الحكم الذي تعلق بالطبيعة المهملة هل تسري إلى جميع الأفراد فهو بمنزلة المطلق، وهذا الذي يسميه أساسا شيء بالإطلاق الذاتي، وهذا ما يتبناه السيد الشهيد، هذا رأي السيد الشهيد. هذه نظرية، نظرية أن الإهمال بمنزلة الإطلاق، الإهمال يعني بمجرد أن المتكلم ظن لحاظ التصور، ظن لحاظه لذات الطبيعة لم يلحظ، مجرد عدم اللحاظ، مو لحاظ العدم بل عدم اللحاظ، عدم لحاظ الإطلاق ولا لحاظ التقييد. هذا المهمل، هذا شنو؟ هل يوجب سراية الحكم إلى جميع الأفراد أو لا يوجب؟ من يقول بأن هذا يكفي لسراية الحكم إلى جميع الأفراد؟ هذا يعني بمنزلة المطلق، هذا الإطلاق الذاتي، هذا يعني أن الإهمال بمنزلة المطلق. ومن يقول بأن هذا لا يكفي لسراية الحكم إلى جميع الأفراد، بل هذا يؤدي إلى سراية الحكم إلى الطبيعة، إلى المقيد، إلى الجزئي، لا إلى جميع الأفراد. فهذا بل النظرية الثانية، هذا يصير بمنزلة التقييد. عندئذ يقول بأنه كل من هاتين النظريتين يطبقها على الأمر الأول له محذور. أما لو قال بأن الأمر الأول المتعلق بالمهمل، هذه الطبيعة المهملة بمنزلة المطلقة، بمنزلة الطبيعة المطلقة، لو قبل بهذه النظرية فهذا يعني أن الأمر الأول تعلق بالمطلق، وهذا الأمر بالمطلق إن كان ممكنا فيكفي ويبتلي بإشكاليات الشكل الأول من أشكال تعدد الأمر. ألم يكن الشكل الأول من أشكال تعدد الأمر؟ كان يقول بأن الأمر الأول تعلق بالطبيعة المطلقة، والأمر الثاني تعلق برعاية القربة في امتثال الأمر الأول. هذا الشكل الأول كانت إشكاليته شنو؟ كانت إشكاليته أنه لو أن المكلف اكتفى بامتثال الأمر الأول ولم يراعي قصد القربة، لم يمتثل الأمر الثاني بل امتثل الأمر الأول، فصلى بدون قصد القربة، هذا هل يسقط تكليف عنه، يسقط الأمر الأول أو لا يسقط؟ إن قلت أن هذا يسقط الأمر الأول بعد الأمر الثاني تعلق بمن الأمر الأول ماكو، إلا إذا تقول بأنه يتجدد أمر جديد، أمر ثاني وثالث ورابع كما وجهه أستاذنا الشهيد. وإذا قلنا بأنه لا، هذا بل أن هذا الأمر الأول ما دام أنه تعلق بالمطلق، ورغم كونه متعلقا بالمطلق لكون الملاك ضيقا فامتثال ما يحصل والأمر ما يسقط، إذا قلنا بأن الأمر ما يسقط فإذا يعني أن الأمر الثاني ما ألا تأثير، الأمر الأول هو الذي يؤثر مو الأمر الثاني، الأمر الثاني بعد شنو علاقته؟ إلى أن بل يمتثل من جديد امتثالا مع قصد القربة، ما دام لم يمتثل بقصد القربة الأمر الأول يبقى أو يتجدد. فإذا الآن في بيان النائيني الذي يقول بأن الأمر يتعلق بالمهمل، لو اعتبرنا المهمل بمنزلة المطلق هذا يصير حال حال الشكل الأول الذي كان يقول بأن الأمر أمر الأول تعلق بالمطلق. هذا هو الفرق بين الشكل الأول والشكل الثاني. الشكل الأول كان يقول بأن الأمر الأول متعلق بالمطلق، الشكل الثاني يقول أو النائيني يقول بأن الأمر الأول متعلق بالمهمل. فهذا الثاني يصير حال حال الأول، يرد عليه المحاذير التي قرأناها في الرد على الشكل الأول. إذا ألحقنا المهمل بالمطلق، إذا اختار النظرية الأولى التي تلحق المهمل بالمطلق، وأما إذا اختار النظرية الثانية التي تلحق المهمل بالجزئية، في قوة الجزئية لا في قوة الكلية، بل في قوة أن المهمل في قوة الجزئية، إذا اختار هذا الرأي الثاني، إذا اختار هذا الرأي الثاني فهذا يعني أنه الأمر الأول هو في قوة الجزئية، فلا يحصل امتثاله إلا مع قصد القرب. إن كان ممكنا ممكن، إذا كان مستحيل هم يرجع إلى الاستحالة، يعني ما سوينا شيء، الأمر الثاني بعد شل حاجة. هذا الأمر الأول صار بمنزلة الجزئية، يعني بمنزلة الأمر بالصلاة مع قصد القرب، لأنه لا يمتثل إلا مع قصد القرب، لأنه في بمنزلة الجزئية. ما دام أن الأمر بالمهمل في قوة الجزئية، المهمل في قوة الجزئية، إذن فلا يحصل امتثاله إلا بأن يراعي خصوصية الجزئية، يعني يراعي قصد القرب. فإذا إن قلنا بأن هذا ممكن بأمر واحد ممكن، بعد أمر الثاني ما نحتاجه، إذا مو ممكن مستحيل فهذا الاستحالة ما رح يزول بضم أمر آخر، هذا الأمر الآخر ما رح يزول، لأن الأمر الأول هو بمنزلة الجزئية، هو الأمر الأول بمنزلة الجزئية، فإذا كان مستحيلا يبقى مستحيل، هذا الأمر الثاني ما رح يزيل هذه الاستحالة، لأن الأمر الأول بمنزلة الجزئية، الأمر الثاني ما رح يزيل جزئية الأمر الأول، ما رح يزيل كون الأمر الأول بمنزلة الجزئية، ما رح يخرجه عن كونه بمنزلة الجزئية، فالأمر الثاني بعد ما رح يسوي شيء. نعم يعني الكلام في أنه خوف حس هذا الأمر بالمهمل الذي هو بمنزلة الجزئية، على فرض نظرية من يقول بمنزلة الجزئية، لو رفعنا اليد عن الأمر الثاني هذا ممكن أو مستحيل؟ يقول أستاذنا الشهيد بأنه أكثر الإشكاليات السابقة تزول عنا، ولكن يبقى إشكال واحد وهو المحذور الأول من المحاذير الأربعة الماضية، وهو محذور أنه يبتلي بأخذ الوصول في موضوع الحكم، وهو المحذور الأول كان من المحاذير الأربعة الماضية التي درسناها في أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق ذلك الأمر. قلنا بأنه بما أن الوصول غير اختياري فهو لأجل امتثال ذلك يحتاج إلى الوصول، والوصول ما يحصل مو غير اختياري، غير اختياريا ليس اختياريا، فإذا لابد أن يكون الوصول مأخوذا في موضوع الحكم على نحو قيد الوجوب لا على نحو قيد الواجب، وهذا يبتلي بمحاذير أخذ القطع بالحكم في موضوع ذلك الحكم، لأن الوصول كالقاطع أو الظن أو الاحتمال هو وسيلة من وسائل الوصول، فكما أن القاطع لو أخذ فأي وصول لو أخذ في موضوع الحكم ابتلى بتلك المحاذير أو ببعض تلك المحاذير القديمة. وعليه فهذا الشكل الثاني من أشكال تعدد الحكم الذي ذكره المرز النائني هم ناجح، لأنه إما يرجع بروحه إلى الشكل الأول ويبتدي بمحاذير الشكل الأول، أو يكون المهمل بمنزلة الجزئية، وعندئذ الأمر الثاني غير قادر إلى رفع محذور الأمر الأول، الأمر الأول لا يمتثل إلا مع قصد القرب إذا قلنا بأنه بمنزلة الجزئية. وعندئذ إن كان ممكنا فممكن، إذا كان غير ممكن ولو لأجل المحذور الأول من المحاذير الأربعة فيبقى غير ممكن. هذا الأمر الثاني بعد لا يزيل استحالته، لا يزيل استحالته، لأن الأمر الثاني لا يخرج الأمر الأول من كونه بمنزلة الجزئية، فيبقى إشكاليات كونه بمنزلة الجزئية. إن كان فيه إشكال، الإشكال يبقى، الأمر الثاني لا يمكنه أن يرفعه. فإذا ما ذكره النائيني من الشكل الثاني من أشكال تعدد الأمر أيضا غير ناجح. الشكل الثالث من أشكال تعدد الأمر ما ذكره المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، من أن الأمرين يجعلان بجعل واحد، يقول بأن الجعل واحد ولكن بجعل واحد يجعل أمرين مجعولهما عندئذ يتعدد. يقول الجعل واحد، جعل بجعل واحد أمرين طوليين من حيث المجعول، مجعولهما طولي، وهذا لا ينافي وحدة الجعل، لأنه في عالم الجعل ماكو طولية. يقول بأنه الأمر الأول يتعلق بذات الطبيعة، والأمر الثاني يتعلق ب يعني مثل نظرية المحقق النائيني، بل هسه هو يقول ذات الطبيعة، هل يقصد ذات الطبيعة يعني المهملة أو المطلقة؟ هسه هذا مو واضح. المهم أنه سواء يشمل نظرية الشكل الأول أن الأمر الأول متعلق بالطبيعة المطلقة، أو يشبه أن الشكل الثاني يعني نظرية النائيني من أن الأمر الأول تعلق بذات الطبيعة المهملة، ولكن يقول بأنه بين هذين الأمرين علاقة طولية، لأن الأمر الأول أخذ في موضوع الأمر الثاني، لأن الأمر الثاني ماذا يقول؟ يقول بأنه اقصد القربة في الأمر الأول، إذن الأمر الأول أخذ في موضوع الأمر الثاني، فأكو علاقة الطولية بين الأمرين، ولكن هذه العلاقة الطولية بين الأمرين مربوط بعالم المجعول لا بعالم الجعل. في عالم الجعل ماكو طولية بينهما، رغم كون المجعول أحد ما أخذ في مجعول في موضوع المجعول الثاني، ولكن هذا لا يعني طولية الجعل. الجعل في لحظة واحدة يجعل، كلاهما يجعلان ويؤخذ أحدهما في موضوع الآخر بلحاظ المجعول، بلحاظ المجعول يؤخذ أحدهما في موضوع الآخر. والجعل يقول جعل واحد، بجعل واحد يصدر الأمر، هذا فرقه عن الشكلين الأولين. في الشكلين الأولين كانت الفرضية تقول بأن المولى يجعل جعلين مستقلين، جعل للأمر الأول وجعل للأمر الثاني، ولكن نظرية المحقق العراقي تقول بأنه يجعلهما بجعل واحد، رغم الطولية بينهما يمكن أن يجعلهما بجعل واحد، لأن هذه الطولية في عالم المجعول وليس في عالم الجعل. كيف يمكن أن يكون عالم المجعول طوليا وعالم الجعل ليس طوليا؟ يشبه ذلك بجعل حجية إخبار الثقة، إخبار الثقة بجعل واحد جعل حجية إخبار الثقة، ولكن قد يكون إخبار أحد الثقتين أخذ في موضوع إخبار الثقة الآخر كما في تعدد الوساط. عندما ينقل محمد بن مسلم عن زرارة عن الإمام، أليس خبر زرارة يشكل موضوع خبر محمد بن مسلم؟ لأن محمد بن مسلم ينقل عن زرارة، إذن هما طوليان، إذن فكيف جعل حجيتهما معا بجعل واحد؟ هذا مستحيل أو مو مستحيل؟ الجعل واحد ولكن المجعول طوليان، المجعول الفردان، الفردان الموجودان تحت هذا الجعل يعني في عالم المجعول طوليان، لأنه لولا خبر زرارة محمد بن مسلم ما كان يخبر. محمد بن مسلم يخبر عن زرارة. وعليه أو بالعكس قل بأنه خبر محمد بن مسلم يثبت أولا الحجية تنصب على محمد بن مسلم، بخبر محمد بن مسلم نثبت صدور الخبر من زرارة، فإنه بتجي حجية خبر زرارة. يعني أطوليها بالعكس، مو مثل ما قلت، يعني مو خبر زرارة أخذ في موضوع بل خبر محمد بن مسلم، بل بالعكس حجية خبر محمد بن مسلم تثبت لنا صدور الخبر من زرارة، وبالتالي نطبق الحجية مرة أخرى على خبر زرارة. إذن فحجية خبر محمد بن مسلم يحقق موضوع حجية خبر زرارة، لأنه إحنا ما ندري زرارة أخبر لما أخبر حتى نطبق عليه الحجية. بخبر محمد بن مسلم إذا كان حجة نعرف أن زرارة قد أخبر. إذن فحجية خبر محمد بن مسلم يحقق موضوع حجية خبر زرارة. إذن فهذه الحجية في عالم المجعول تعددت، وهم تعددت على نحو طولي، أحد فردي الحجية صار في طول الفرد الآخر للحجية، حجية خبر زرارة في طول حجية خبر محمد بن مسلم، لأن حجية خبر محمد بن مسلم هو الذي يحقق موضوع حجية خبر زرارة. خب هاتان حجيتان طوليتان، ولكنها صدرتا بجعل واحد رغم كونهما طوليين في عالم المجعول طوليان، ولكن في عالم الجعل جعل واحد. فيشبه ما نحن فيه بذاك البحث، يقول بأنه الجعل لكلا الأمرين جعل واحد، يجعل بلي الأمر بالصلاة، وهذا الأمر بالصلاة يجعله موضوعا للأمر بقصد القربة، وهذان الأمران يصدران بجعل واحد لا بجعلين مستقلين، بل يصدران بجعل واحد، وهذا الجعل الواحد مجعوله متعدد وأحدهما في طول الآخر، مثل حجية خبر محمد بن مسلم وحجية خبر زرارة. وبهذا يريد أن يتخلص من المحاذير السابقة، وهذا ما يخلصه من بعض المحاذير السابقة ولا يخلصه من بعض الآخر، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.